بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو الدرس السادس والأخير من دروس الدورة العلمية في شرح كتاب الحج من كتاب منهج السالكين للإمام السعدي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى مسألة استعمال الصابون المعطر بالنسبة للمحرم، ما حكمه؟ هل يعتبر من محظورات الإحرام أو لا يعتبر؟ الصابون المعطر لأهل العلم فيه قولان. القول الأول أن طبعا لأهل العلم فيه ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز استعمال الصابون المعطر، وأنه من محظورات الإحرام للمحرم، وهذا هو قول الجمهور وترجيح الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية سابقا. ويقولون عموم الدليل، الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تمسوه طيبا، وهذا فيه طيب، فلا يجوز للمحرم أن يستعمل الصابون المعطر. القول الثاني لأنه فيه تفصيل، فيه تفصيل ما كان رائحته كرائحة الفواكه، بعضها تجي صابون بالنعناع أو صابون بالتفاح، أو ما كان رائحته من روائح الفواكه ونحوها، فهذا يجوز استعماله للمحرم لأنه ليس بطيب. وما كان أصله طيب كالصابون المخلوط بالمسك أو بالعنبر أو بالصندل أو بالعود، فقالوا إن هذا فيه طيب، ولذلك لا يجوز استخدامه للمحرم. هذا هو رأي المالكية، وهو ظاهر فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. القول الثالث أن الصابون المعطر يجوز استعماله، وذلك لأنه ليس طيبا أصلا، والغاية منه التنظف، ما حد يطيب بصابون، لكنه قصده للتنظف، وهذا هو رأي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. والآن في زماننا قد يشق وجود صابون غير معطر، قد يشق وجود صابون غير معطر. تجي مسألة الزعفران، استخدام الزعفران في القهوة أو في الطعام. قالوا إذا طبخت وذهب ريحها وطعمها جاز للمحرم استخدامها، وإلا فلا. إذا طبخت وذهب ريحها وطعمها جاز للمحرم وإلا فلا، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة وترجيح الشيخ ابن عثيمين نعم
صلى الله عليه. وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله.
ذكر ثلاثة أوصاف للصيد المحرم على المحرم، قال قتل صيد البر، إذن صيد البحر يجوز للمحرم بلا خلاف، قال صيد البر الوحشي، الوصف الثاني أن يكون وحشيا، وهو كل حيوان طبيعته التوحش، مثل الظباء، مثل الوعول، مثل حمر الوحش، مثل بقر الوحش ونحوه. قال صيد البر الوحشي المأكول. إذن الشرط الثالث أن يكون مأكول، فإن كان غير مأكول فليس عليه فدية. نعم. ودل حديث أبي قتادة في الصحيحين أن المحرم لا يجوز له الصيد البر الوحشي المأكول ولا الدلالة عليه ولا الإعانة عليه. حديث أبي قتادة في الصحيحين أن أبا قتادة صاد صيدا وأحضره للصحابة وكان هو حلال، يعني كان أبو قتادة ليس محرم وكان الصحابة محرمين، فتحرج الصحابة من الأكل منه فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل أشار إليه إنسان، يعني هل أحد أشار على أبي قتادة بالصيد، هل أشار إليه إنسان أو أمره بشيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال فكلوا. إذا المحرم لم يصد ولم يشر ولم يعيد وإنما صيد له، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يأكل من هذا الصيد. نعم.
صلى الله عليه. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ بتحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه.
أها، انتبه لهذه القضية. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه، موجب لفدية بدنه. الدليل على ذلك قول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع، والرفث هو الجماع. وحكمه على التفصيل، حكمه على التفصيل. إن كان قبل التحلل الأول، يعني قبل إيش؟ قبل رمي جمرة العقبة، يعني أتى أهله وهو محرم لابس الإحرام في يوم عرفة أو في يوم ثمانية أو في يوم العيد قبل الرمي وقبل الحلق قبل الطواف، قبل التحلل الأول يترتب عليه أمور. أولا الإثم، لأنه عصى الله. أولا الإثم لأنه عصى الله. ثانيا فساد النسك، حجه بطل، أبطله بجماعه، والصحابة قد قضوا بذلك، قد قضوا بأن النسك فاسد. الثالث مما يترتب عليه وجوب المضي فيه، يعني يجب عليه يكمل هذا الحج، يجب عليه أن يكمل هذا الحج ويتمه، وليس له الخروج منه لعموم قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، فيتمه ولو أنه فاسد. الرابع يجب عليه القضاء من العام القادم، يجب عليه القضاء من العام القادم. الخامس عليه فدية وهي بدنة يعني ناقة تذبح وتوزع على المساكين في مكة، تذبح وتوزع على المساكين في مكة. شفت هالخمسة أمور. فأعظم محظورات الإحرام الجماع. وإن كان طبعا قد يقول قائل طيب الزوجة معه؟ نعم، الزوجة إذا كانت مطاوعة وهي محرمة فتفدي فدية مثل فديته، وإن كانت مكرهة أو مجبرة بالقوة يعني فلا عليها شيء، وإن كانت هي حلال ليست محرمة فطبعا من باب أولى ليس عليها شيء. طيب إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، إذا كان بعد التحلل الأول يعني رمى وأتى أهله أو رمى وحلق طبعا ولبس الملابس يبغى يطوف قبل الطواف أتى أهله، يترتب عليه أمور. أول شيء الإثم لأنه عصى الله، الإثم لأنه عصى الله. ثانيا فساد الإحرام، وفرق بين فساد النسك وفساد الإحرام. فساد النسك الحج باطل كله، فساد الإحرام إن إحرامه هذا فسد. وش يعني؟ يعني عليه أن يخلع ثيابه اللي هو ثياب الحل، ويلبس إزار ورداء ليطوف طواف الإفاضة وهو محرم، ليطوف طواف الإفاضة وهو محرم. عليه أن يخلع ثياب الحل ويلبس إزارا ورداء، يحرم، يلبس إحرام ويطوف طواف الإفاضة وهو محرم. لماذا؟ لأنه فسد ما تبقى من إحرامه، فوجب عليه أن يجدده. لأنه فسد ما تبقى من إحرامه فوجب عليه أن يجدده. نقول الذي بعد التحلل الأول أتى أهله، فعليه أولا الإثم لأنه عصى الله، ثانيا فساد الإحرام، فيجب عليه أن يخرج إلى الحل ليحرم منه، يطلع العرفات، يطلع للتنعيم ويحرم من هناك، يخلع ثياب الحل ويلبس الإحرام الإزار والرداء ليطوف طواف الإفاضة، هو بقى على طواف الإفاضة، ليطوف طواف الإفاضة وهو محرم. لماذا؟ لأنه فسد ما تبقى من إحرامه فوجب عليه أن يجدده. لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى من محظورات الإحرام عقد النكاح، وهو من محظورات الإحرام، وذلك لما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وهذا هو المحظور الوحيد الذي لا فدية فيه، وهذا هو المحظور الوحيد الذي لا فدية فيه. والحكم هنا على المحرم، سواء كان المحرم هو الولي أو الزوج أو الزوجة، الحكم يتعلق بالثلاثة. قال أهل العلم: والنكاح هنا لا يصح، والنكاح هنا لا يصح. فاعل المحظور يا إخوة، فاعل المحظور له ثلاث حالات: وقد مر شيء من ذلك قبل قليل في كلام المؤلف، لكننا نفصله بالتفصيل الآتي. أولا أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر، بلا حاجة ولا عذر، فهو آثم وعليه الفدية. طبعا الإثم يستلزم إيش؟ التوبة والاستغفار. اثنين أن يفعله لحاجة، فهذا ليس عليه إثم وعليه الفدية، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الثالث أن يفعله لعذر، جهل أو نسيان أو إكراه، أن يفعله لعذر، جهل أو نسيان أو إكراه. هنا قالوا: لا فدية عليه ولا إثم، لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم، لعلنا يا إخوان الذي عنده السؤال يعني إما يكتبه عنده، من أجل أننا نمشي في شرح الكتاب وننهي إن شاء الله تعالى. نعم،
صلى الله عليك. وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه أو
لبس، إذا غطى رأسه،
إذا غطى رأسه أو لبس المخيط، أو غطت المرأة وجهها، أو لبس،
أو غطت المرأة وجهها. هنا فيه كلمة ناقصة عندكم في بعض الطبعات: أو غطت المرأة رأسها. اللي ما عنده يكتب: أو غطت المرأة رأسها، تابع لكلام السعدي رحمه الله تعالى. نعم. الصحيح أنها إذا احتاجت إلى ذلك فلا فدية عليها، إذا غطت المرأة وجهها وهي محتاجة ذلك فلا فدية عليها. تقول عائشة: إذا كنا محرمات وحاذان الرجال سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا. هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه، وهو دليل لمن قال بوجوب تغطية وجه المرأة، وهو دليل لمن قال بوجوب تغطية وجه المرأة. نعم.
أو لبست القفازين،
أو لبست القفازين وشراب اليدين، وهما شراب اليدين. نعم.
أو استعمال الطيب فيخير بين صيام ثلاثة أيام.
هذه الفدية الآن، فدية المحظور صيام ثلاثة أيام، الصحيح أنها متتابعة، صحيح أنها متتابعة. نعم.
أو إطعام ستة مساكين
لكل مسكين نصف صاع، وهذا جاء محدد في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، جاء محدد في حديث كعب بن عجرة في الصحيحين. نعم. لا ما يلزم، ما يلزم. نعم.
أو ذبح شاه،
أو ذبح شاه، أو ذبح شاه. نعم.
وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم،
من النعم،
من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشترى به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره.
ليش مد بر؟ لا طعمه كله نصف صاع إلا البر مد، المد هو نصف الصاع تقريبا، قالوا لأن البر نفيس وغالي فيكفي مد من بر أو نصف من صاع. نعم.
أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما،
أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. والدليل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. ويشترط في المثل للصيد أن يذبح في الحرم ويوزع على فقراء الحرم، أما الصيام ففي أي مكان. وإذا قتل وقد قتل محرم من الصحابة نعامة فقضى الصحابة مثيلا له بعيرا، قالوا القريب من النعامة البعير فقضوا عليه ببعير. نعم.
وأما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية،
فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية، وسيأتي شروط الأضحية. نعم.
فإن لم يجد صام عشرة أيام ثلاثة في الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها، وسبعة إذا رجع،
وسبعة إذا رجع. وهذه المسألة سبق أننا بيناها، ولكن أقول هنا: لا يجوز صيام أيام التشريق، لا يجوز صيام أيام التشريق لأي مسلم كان محرما أو غير محرم إلا لمن لم يجد الهدي، إلا لمن لم يجد الهدي. والدليل ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر وعائشة، من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. إذن لدينا في السنة خمسة أيام حرام صيامها: يوم عيد الفطر، ويوم عيد الأضحى، وثلاثة أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لا يجوز صيامها. لا أحد يقول والله بتنفل، هذا يوم اثنين، هذا يوم خميس، أنا والله عادتي أصوم يوم أفطر يوم، الخمسة أيام هذه لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدي في أيام التشريق. فأما عيد الفطر وعيد الأضحى فلا يجوز صيامها بأي حال من الأحوال، لا يجوز صيامه بأي حال من الأحوال. نعم. ومن لم يذبح الهدي جاهلا أو ناسيا أو لأي عذر، هذا سئلت عنه أنا بالأمس وسئلت عنه اليوم، من لم يذبح الهدي جاهلا أو ناسيا لأي عذر، فهنا بعض أهل العلم قالوا إن الهدي له وقت وهو أيام التشريق وينتهي، وإذا كان قارن أو مفرد عليه هدي معناها أنه إيش ترك واجب فيجبره بدم. ومن أهل العلم من قال أنه يبقى الهدي دين في ذمته فيذبحه ولو بعد أشهر ولو بعد سنوات. وقد رأيت اليوم فتوى للشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين بهذا الشيء، بأنه دين في ذمته، يرون بأنه دين في ذمته ويقضيه. نعم.
وكذلك حكم من ترك واجبا أو وجبت عليه الفدية للمباشرة،
أو وجبت عليه الفدية لمباشرة. المباشرة هي فيما دون الفرج، المباشرة هي فيما دون الفرج كالتقبيل ونحوه. وقول المؤلف في أن من عليه دم بسبب ترك واجب، المؤلف الآن يرى أن اللي عليه فدية دم وما استطاع الدم فإنه يصوم عشرة أيام قياسا على من عليه هدي ولم يستطع الهدي، وهذا قياس أفتى به بعض العلماء وعارضه بعض العلماء، والمعارضة وجيهة لأنه إيجاب لأمر لم يجب بالشرع، لم يجب بالشرع، وإنما هو قياس والقياس فيه نظر. نعم.
وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام،
بحرم أو إحرام، وهو المحرم الذي عليه دم بسبب ترك واجب أو فعل محظور. نعم.
فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي،
من مقيم وأفقي أو الآفاقي، والمقيم هو الذي من أهل مكة، والآفاقي هو الذي قدم وسكن مكة. الهدي والفدي يوزع على فقراء الحرم، الفدي كله يوزع على فقراء الحرم، والهدي كما سبق بينا يأكل منه ويطعم. فقراء الحرم كلمة عامة، ما يشترط أنهم الساكنين في مكة، المقيم والآفاقي، والله لو في حجاج ومنهم فقراء أعطهم، يعتبرون من الفقراء. نعم.
ويجزئ الصوم بكل مكان،
سواء كان الصيام من فدية أو من لم يجد الهدي في السبعة الذي فإنه يصوم في أي مكان، أو حتى في الثلاثة التي في الحج ممكن أن يصومها، تظنها اعتمر وراح الجدة وبلده الخرج، يصوم في جدة ثلاثة أيام، الصيام لا يتعلق بمكان. نعم.
ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق،
هذا سبق بيانه. نعم.
والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات،
سبق بيانه. نعم.
وشروط الطواف مطلقا،
شروط الطواف مطلقا، ليش قال الطواف مطلقا؟ يعني يقصد جميع أنواع الطواف، سواء كان ركن مثل طواف الإفاضة، أو كان واجب كطواف الوداع، أو كان سنة كطواف القدوم، أي طواف. نعم.
النية،
النية استدارتك حول الكعبة لابد أن تكون بنية، فالذي يستدير حول الكعبة للتفرج ما يعتبر طائف، ما يعتبر طائف. نعم.
والابتداء به من الحجر،
يعني من الحجر الأسود، سبق تفصيل ذلك.
ويسن أن يستلمه ويقبله،
وهذا سبق بيانه.
فإن لم يستطع أشار إليه،
هذا أيضا سبق بيانه.
ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر،
وبينا التفصيل في ذلك، قلنا أن البسملة ثابتة من حديث ابن عمر، وأن اللي ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قول الله أكبر مرة واحدة، هذا هو الذي ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، التكبير فقط مرة واحدة كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس. نعم،
أكمل الدعاء.
تفضل.
ويقول عند ذلك بسم الله الله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا الأثر ذكره بعض أهل العلم، ولكنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما ذكره بعض العلم واستحسنه لورود بعض الأثر فيه، وذكره الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في منسكه، وهو كتاب التحقيق والإيضاح، وهو كتاب التحقيق والإيضاح. نعم.
وأن يجعل البيت عن يساره،
وأن يجعل البيت عن يساره، طبعا هو قلنا لا يستلم من البيت إلا الحجر الأسود والركن اليمان، الحجر الأسود فصلنا فيه، والركن اليمان يستلمه بيمينه، إذا ما استطاع أن يستلم الركن اليماني فلا يشير إليه ولا يكبر، ولا يكبر عنده. هناك الملتزم، الملتزم وهو ما بين الحجر الأسود وما بين الباب، يمكن مكان ما يوسع إلا اثنين، ما بين الحجر الأسود وما بين الباب. قال الشيخ المحدث عبد الله السعد حفظه الله، قال ثبت عن الصحابة أنهم كانوا إذا أرادوا أن يسافروا من مكة أنهم كانوا يضعون أيديهم وجباههم على الملتزم، أخرجه أبو عبد الرزاق في مصنفه، وابن أبي شيبة في مصنفه، والبيهقي في سننه. وأما التمسح بجدران الكعبة فغير مشروع، وأما التمسح بجدران الكعبة فغير مشروع. نعم.
ويكمل الأشواط السبعة،
ويكمل الأشواط السبعة، وسبق أننا بينا ذلك.
وأن يتطهر من الحدث والخبث،
يتطهر من الحدث والخبث، يشترط لصحة الطهارة أن يكون طاهرا من الحدث الأكبر. وش الحدث الأكبر؟ هو ما أوجب الغسل كالجنابة، الحدث الأكبر هو ما أوجب الغسل كالجنابة، وهذا بالاتفاق. وأما الطهارة من الحدث الأصغر، فالحدث الأصغر هو ما أوجب الوضوء، خروج الريح، خروج الغائط، خروج البول، كل هذا يوجب الوضوء، كل هذا يوجب الوضوء، وهذا هو الحدث الأصغر. طبعا الطهارة من الحدث الأكبر هذا باتفاق أهل العلم، الطهارة من الحدث الأصغر فيه قولان، هل يجب أن يكون الإنسان متوضئا في الطواف؟ هذا فيه قولان لأهل العلم. الأول أن الوضوء شرط لصحة الطواف، أن الوضوء شرط لصحة الطواف، وهذا هو قول جمهور العلماء، وهذا القول هو قول جمهور العلماء لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء بدأ به حين قدم مكة أن توضأ ثم طاف بالبيت، أن توضأ ثم طاف بالبيت، رواه مسلم. ولحديث ابن عباس قال قال صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، رواه الترمذي. القول الثاني لبعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أن وضوء للطواف ليس شرطا وإنما مستحب، قالوا أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالطهارة للطواف، مع كثرة من حج معه ومع الحاجة للبيان في ذلك. وفعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب، فعله صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب. وحديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة حديث موقوف ليس مرفوع كما رجحه النسائي والمنذري والنووي وابن تيمية وغيرهم، رجحوا وقفه. ثم إن سنده ينتقض، فهناك أمور في الطواف غير الكلام تباح. لو شرب الإنسان ماء وهو يطوف يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لو أكل تمرة ونحوها وهو يطوف يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. فالحديث في رفعه لا يصح وإنما هو موقوف، وفي سنده أو في متنه انتقاض. ومما يشترط في الطهارة للطواف الطهارة من الخبث، قال الحدث والخبث، الحدث فصلنا، نجي للخبث. الخبث هي النجاسات سواء كانت في الثوب أو في البدن، لأن الله أمر بتطهير البيت للطائفين والقائمين. نعم.
والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة.
سنة غير واجبة يعني في بقية الأنساك، ما فيه إلا قضية الطواف هي اللي فيها خلاف. ولا لو رمى الجمرات وهو غير متوضئ صح، لو وقف في عرفات وهو غير متوضئ صح، لو سعى وهو غير متوضئ صح، لو بات في مزدلفة، لو كل الأنساك لو فعلها وهو غير متوضئ ففعله صحيح، ولكن السنة والأكمل يكون الإنسان على طهارة. نعم.
وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام،
هذا فصلنا القول فيه قبل قليل. نعم.
وسن أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر.
نعم.
وأن يرمل في وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي. وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع.
نعم. هذا سبق بيانه والتفصيل في ذلك. نعم.
وشروط السعي النية وتكميل السبعة والابتداء من الصفا.
ابتداء من الصفا لقول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلو بدأ من المروة قال أهل العلم إن الشرط يعتبر لاغي، يعتبر لاغي. نعم.
والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله.
نعم. ولقول الله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، واذكروا الله في أيام معدودات، ولقول الله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، ولقول الله تعالى ويذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويا إخوان تأمل في الحج فستجد أنه مدرسة، ولا سيما في أمرين عظيمين. الأول مدرسة في الذكر، وانظر آيات الذكر في الحج، وانظر مواطن الذكر في الحج، كم مرة يلبي كم مرة يكبر. والمدرسة الثانية الحج مدرسة في الدعاء، وانظر مواطن الدعاء في الحج، في الطواف دعاء، في السعي دعاء، ركن الحج الأعظم عرفة دعاء، في مزدلفة دعاء، عند رمي الجمرات دعاء، عندما يودع البيت دعاء، في طواف الوداع. فمدرستان عظيمتان من مدارس الحج وهما الذكر والدعاء. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حابس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي. فلا ينفر صيدها
فلا ينفر صيدها. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة عام كم؟ 8 للهجرة. 8 للهجرة. هذا الحديث له مناسبة، مناسبة أن مكة لما فتحت ودخلها المسلمون ظن بعض الناس أن حرمة مكة زالت وأنه يجوز فيها ما يجوز في غيرها من القتال ومن غيره، فاعتدى رجل من هذيل على رجل آخر فقتله لثأر قديم كان بينهما، فسمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام وخطب الناس هذه الخطبة التي يبين أنها لم تحل له إلا ساعة من نهار، ولا هي باقية على حرمتها. ثم قال فلا ينفر صيدها، تنفير الصيد هو إزعاجه من مكانه. بعض الناس إذا رأى حمام في الأرض قام مطيرة، هذا إزعاج. فلا تنفر، يحرم التنفير وهو الإزعاج عن موضعه. قال العلماء يستفاد من النهي عن التنفير تحريم الإتلاف بالأولى. إذا منهي عن أنك تنفره فكيف تقتله أو تصيده أو تتلفه؟ فمن باب أولى. والحديث دليل على تحريم القتال في مكة لقوله صلى الله عليه وسلم ولن تحل لأحد بعدي. لكن إذا قتل إنسان وهو في مكة، قتل جاء واحد واعتدى عليه، فله أن يصد اعتداءه حتى ولو أدى إلى مقاتلته، لقول الله تعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. نعم.
ولا يختلى شوكها،
ولا يختلى شوكها. يختلى يعني يقطع. قال ابن قدامة في المغني أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم، أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم وإباحة أخذ الأذخر، والأذخر سيأتي بعد قليل استثناءه، وما أنبته الآدمي من البقول والزروع، لو واحد زرع بصل، زرع جرجير، زرع خس، فإنه يجوز له أن يقطعه لأنه ملكه، لأنه ملكه. نعم.
ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد،
ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. هذا فيه دليل على تحريم لقطة مكة. لقطة مكة لا تملك بأي حال من الأحوال، وإنما يجب عليك فيها التعريف. ليش تختلف لقطة مكة عن لقطة غير مكة؟ قالوا لزيادة الأمن في مكة، كل شيء يأمن، الطير يأمن والحيوان يأمن والمال مأمون، فمكة يكون فيها من الأمن ما لا يكون في غيرها. نعم.
ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين،
خير النظرين. وش النظرين؟ إما أن يأخذ الدية وإما القصاص، إما أن يأخذ الدية وإما القصاص. نعم.
فقال العباس إلا الأذخر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا،
يعني له حاجة إلا الإذخر فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. نعم.
فقال إلا الإذخر، متفق عليه.
إلا الإذخر متفق عليه. ما هو الإذخر؟ لعلك تقرأ في الحاشية رقم 3.
أخرجه البخاري ومسلم، ومعنى لا يختلى أي لا يحصد، والإذخر واحدة إذخر، وهي
والإذخر واحدة إذخرة، هذا يعني مفرده. أيوة.
وهو شجر صغار عروقه تمضي في الأرض، وقضبانه دقاق، ورائحته طيبة، يسدون به خلل اللبن في القبور، ويجعلونه تحت الطين وفوق الخشب عند تسقيف البيوت ليسد الخلل ويمسك الطين فلا يسقط.
نعم.
وقال المدينة حرام ما بين عير إلى ثور.
ما بين عير إلى ثور، عير وثور جبلان معروفان في المدينة، يقعان، عير يقع في جنوب المدينة وثور يقع خلف أحد، عير يقع في جنوب المدينة وثور يقع خلف جبل أحد، والحديث دليل على تحريم المدينة، فلا يقطع شجرها في حرمها ولا يقتل صيدها ولا ينفر. نعم.
وقال: خمس من الدواب كلهن فاسق.
خمس من الدواب كلهن فاسق، في الدابة فاسقة؟ أسألكم، في الدابة فاسقة؟
خمس الفواسق.
أها، الفسق هنا ليس الفسق الشرعي، فسق الشرعي متعلق ببني آدم أو بالجن، بالإنس والجن، أما هنا المقصود به الفسق اللغوي وهو الخروج، وصفت هنا بالفسق لخروجها عن حكم غيرها من الحيوان في تحريم قتلها. هو الآن يبغى يبين لك استثناءات، في حيوانات تقتل حتى في الحرم وهي الدواب اللي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. نعم.
الغراب.
الغراب، والغراب معروف، وليش يقتل الغراب؟ قالوا: لأنه كان يعني لأن الغراب يقع على ظهور الإبل ويفتق قروحها، القروح اللي تجي في سنام الإبل والدواب الغراب يكيف على هالقروح فينقرها فتموت الدواب بسبب تنقيره، فهو فاسق فيقتل. نعم.
والحدأة.
ونعم، والحدأة، والحدأة اقرأ في الحاشية.
الحدأة طائر من الجوارح ينقض على الجرذان والدواجن والأطعمة، جمعه حداء وحداء وحدآن.
نعم، ويسمونها العوام الحدية، وهو أذاه أنه يختطف اللحوم، يختطف اللحوم. نعم.
والعقرب.
العقرب المعروفة لما فيها من السم واللدغ. نعم.
والفأرة.
والفأرة، فأرة معروف، فويسقة تخرق الآنية، وإذا وقعت في الزيت فسد الزيت. نعم.
والكلب العقور.
والكلب العقور، العقور المعتدي، ويدخل في الكلب العقور الذئاب والأسود والنمور، لأن كلها تعقر، كلها تعقر. نعم.
باب الهدي والأضحية والعقيقة.
باب الهدي والأضحية والعقيقة، بعد ما انتهى من الحج يذكر الفقهاء باب الهدي والأضاحي والعقيقة، لأن أكثرها يتعلق بالحج، سواء يتعلق بالحج من الهدي أو بيوم الحج من الأضاحي لأهل الأمصار والمدن. نعم.
تقدم ما يجب من الهدي وما سواه سنة.
تقدم ما يجب من الهدي اللي هو دم المتمتع ودم القارن، وما سواه سنة، وما سواه سنة، يعني كما قلت لكم المفرد يهدي، والمعتمر يهدي، وقلت لكم أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وكذلك الأضحية
والعقيقة. الأضحية، الأضحية تعريفها هي ما يذبح من بهيمة الأنعام، هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى، هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله، هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام الأضحى بسبب العيد تقربا إلى الله. واختلفوا في وجوبها على قولين، القول الأول أنها واجبة، القول الأول أنها واجبة، وهذا مذهب أبي حنيفة واختيار ابن تيمية ويستدلون بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر. هنا أمر، والأمر يفيد الوجوب. وأيضا حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا، من كان له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. والحديث رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم وحسنه الألباني ولكن رجح كثير من أهل العلم أنه موقوف على أبي هريرة، كالترمذي والطحاوي والبيهقي وابن حجر كلهم رجحوا أنه موقوف على أبي هريرة. القول الثاني في الأضحية أنها غير واجبة بل هي سنة، وهو قول الجمهور ولكن يقول سنة مؤكدة يكره تركها للقادر واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره. وأراد، لاحظ معي، وأراد، وهنا لو كان الأمر وجوب لما علقه على إيش؟ على الإرادة، وهذا ذكره ابن قدامة وغيره، وهو الذي رجحه الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. والعقيقة، العقيقة هي الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه، والعلماء اختلفوا في حكمها على قولين القول الأول أنها واجبة، وهو قول الحسن البصري والظاهرية لحديث سلمان بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى، رواه البخاري. ولحديث سيأتينا أيضا كل غلام مرتهن بعقيقته. القول الثاني أنه أن العقيقة مستحبة غير واجبة، ويستدلون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم في العقيقة من أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه. والحديث في سنن أبي داود، قالوا المسألة فيها تخيير، من أحب أن ينسك. نعم.
ولا يجزئ فيها إلا الجدع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة.
نعم، ولا يجزئ فيها، يعني ما يجزئ في الأضحية ولا العقيقة ولا الهدي إلا وسيذكر. وهذا هو الشرط الأول الذي هو أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، هو الآن بدأ بالشرط الأول وهو بلوغها السن المعتبرة شرعا. نعم.
الجذع من الضأن وهو ما تم له نصف سنة، والثني من الإبل ما له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة. وقال صلى الله عليه وسلم أربع لا تجوز فيها، لا تجوز في الأضاحي.
الآن هذا هو الشرط الثاني من شروط الأضحية، أن تكون سليمة من العيوب. الشرط الأول بلوغها السن المعتبرة شرعا، أعطاك التفصيل. الشرط الثاني أن تكون سليمة من العيوب، سيعطيك التفصيل. والمؤلف يستشهد بأحاديث، أحاديث أن تكون سليمة من العيوب، سيفصل في العيوب. نعم.
العوراء البين عورها،
العوراء البين عورها هي التي انخسفت عينها أو برزت، هذه هي العوراء. نعم.
والمريضة البين مرضها،
بان عليها آثار المرض، ما تستطيع أن تلحق بالصحاح وترعى معهم. نعم.
والعرجاء البين ضلعها،
بين ضلعها يعني تعرج بشدة، ما تستطيع تمشي مع الصحاح بل تتخلف عنهن. نعم.
والكبيرة التي لا تنقي،
والكبيرة التي لا تنقي يعبرون عنها بالهتماء، والهتماء هي التي ذهبت ثناياها، كبيرة فهي لا تنقي يعني لا مخ فيها، كبيرة عجوز. ويلحق بهذه الأربع من باب الأولى، إذا العوراء لا تجزئ، العمياء تجزئ من باب أولى، من باب أولى أنها ما تجزئ. وإذا المريضة، وإذا المريضة البين مرضها لا تجزئ، فكيف بالعاجزة عن المشي التي لا تمشي أصلا، أو مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين، هذه كلها لا تجزئ، يسمونها العلماء هذه عيوب غير مجزئة، عيوب غير مجزئة. لكن هناك عيوب مجزئة ولكنها مكروهة، هناك عيوب مجزئة ولكنها مكروهة، مثل العظباء، العظباء هي مقطوعة القرن أو الأذن، لو انقطع شيء من أذنها أو قرنها هذه مكروهة لكنها تجزئ. وقالوا المقابلة، وهي التي شقت أذنها من الأمام، شقت أذنها من الأمام، أو المدابرة وهي التي شقت أذنها من الخلف، أو الشرقاء وهي التي شقت أذنها بالطول، أو الخرقاء وهي التي خرقت أذنها، هذه كلها تجزئ مع الكراهة، تجزئ مع الكراهة. من الشروط التي لم يذكرها المؤلف في الأضحية، ونستطيع أن نقول ثالثا لأن المؤلف ذكر شرطين، بلوغ السن المعتبرة هذا الشرط الأول، والثاني أن تكون سليمة من العيوب هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث الذي لم يذكره المؤلف أن تكون من بهيمة الأنعام، أن تكون من بهيمة الأنعام، ما يستطيع واحد يضحي بدجاجة ولا يضحي بخيل، البقر الغنم الإبل. الشرط الرابع أن تكون في الوقت المحدد للذبح، أن تكون في الوقت المحدد للذبح، وأول وقتها بعد صلاة إيش؟ العيد، والأفضل بعد الخطبة، والأفضل بعد الخطبة لفعله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري. واختلف في وقت الانتهاء، ولكن الجمهور على أنه يوم العيد وثلاثة أيام بعده، 11 12 13 إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر، إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر، هذا قول الجمهور، واختاره ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. طيب إذا كان المضحي في البادية في البر ولا صلى العيد، ما عندهم صلاة عيد، ما بلا بالحالة هو في البر، متى يضحي؟ قالوا يضحي إذا مضى وقت الصلاة، بعد طلوع الشمس بعشر دقائق يصلون العيد، يحسب ربع ساعة ثم يبدأ في أضحيته. نعم.
وينبغي أن تكون كريمة كاملة الصفات، وكلما كانت أكمل فهي أحب إلى الله وأعظم لأجر صاحبها.
نعم. كلما كانت أكمل كلما كانت أعظم. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أنس كان يضحي بكبشين أملحين أقرنين، كلمة أملحين فيها الاستسمان فيها الاستحسان. نعم.
وقال جابر نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم.
نعم. وذلك أن المشركين لما صدوهم على البيت لم يكملوا عمرتهم، فكان عليهم هدي، لقول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهادي. والحديث فيه دلالة على جواز الاشتراك في الأضحية، وانتبه معي، هناك اشتراك في الملك وهناك اشتراك في الثواب، الاشتراك في الملك بأن يشترك شخصان فأكثر في أضحية واحدة، كل واحد يدفع له مثلا 400 ريال، 400 ريال يشتركون في قيمتها، فيصبح اثنين زيد وعبيد يملكان هذه الأضحية. هذا لا يجوز إلا في الإبل والبقر، لهذا الحديث. وأقصى عدد يشترك في الناقة 7 وفي البقرة 7. طيب الغنم ما يجوز الاشتراك فيها كاشتراك ملك، ما يجوز في الغنم أن يشتركوا فيها اشتراك ملك. اشتراك الثواب، أحسنت، اشتراك الثواب بأن يكون مالك الأضحية واحد ولكن يشرك غيره من المسلمين في ثوابها، وهذا جائز، يشرك أهله، يشرك أصدقائه، يشرك أحبابه، يشرك جيرانه. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بأضحية وقال: اللهم هذه عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عمن لم يضحي من أمتي، فأشرك أمة محمد في ثواب هذه الأضحية، طيب لو كان الإنسان عنده أكثر من بيت، عنده زوجتين، عنده 3، عنده 4، ظاهر السنة أنه يكتفى بشاة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عنده 9 بيوت وضحى بأضحية واحدة، وهناك الحقيقة مسائل في الأضحية أذكرها على عجل. الأفضل في الأضحية الإبل، كاملة، لاحظ ميب 7، كاملة، ثم البقر، ثم الغنم، ثم 7 البدنة، ثم 7 البقرة. واضح؟ تضحي بناقة واحدة عنك كاملة، هذا أفضل شيء، أو ببقرة كاملة عنك، هذا المرتبة الثانية، أو بخروف، هذه المرتبة الثالثة، والمرتبة الرابعة 7 البدنة، والمرتبة الخامسة 7 البقرة، وهذا هو قول، الجمهور. التسمية على الذبيحة شرط، يجب أن يقول بسم الله، والتكبير سنة لفعله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، يقول بسم الله والله أكبر. الأضحية عن الميت ما حكمها؟ ما حكم الأضحية عن الميت؟ إذا كانت بوصية وقد ترك الموصي مالا، ترك وقف لهالأضحية، يجب أن تنفذ الوصية ويجب أن يضحى عن الميت. طيب وصى بأضحية ولم يترك مال، يستحب لي من لأقربائه أو من ورثه أو لأبنائه أن يضحوا عنه استحبابا. إذا لم يوصي الميت فاختلفوا في مشروعيتها من عدمه، والأصل في الأضحية أن الإنسان يضحي عن نفسه وأهل بيته، وأهل بيته يشمل الأحياء والأموات، وهذه أضحية النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء في حكم الأضحية عن الحاج، هل يسن للحاج أن يضحي أو لا يضحي؟ الجمهور على أن الأضحية في حق الحاج مشروعة لعموم الأدلة في فضيلة الأضحية، وهذا القول رجحه الشيخ عبد الكريم الخضير حفظه الله تعالى. القول الثاني مذهب مالك ورجحه الشيخ الشنقيطي، وهو قبل ذلك قول ابن تيمية وابن القيم، أن الحاج لا تسن له الأضحية، لأن الحاج في الأصل مخاطب بالهدي، فإذا أراد أن يضحي فليجعله هديا. وظاهر السنة تقوي هذا القول، النبي صلى الله عليه وسلم أهدى، وما ثبت أنه في سنة إهدائه وحجه ضحى صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه. وتسن العقيقة في حق الأب.
وتسن العقيقة في حق الأب، سبق الحديث عن حكمها والخلاف في ذلك. والعقيقة في حق الأب يعني اللي يخاطب بها الأب، لو واحد تبرع بالعقيقة يجوز، يصح في ذلك. نعم.
عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه،
وهذا ما عليه الجمهور، وقد ذكرت قبل قليل الحديث في ذلك، في قوله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه، في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده وفي سنن أبي داود. وذهب جمهور العلماء على أنه يجزئ في العقيقة الإبل والبقر إذا أخرجها كاملة لا اشتراكا، ولكن الغنم في العقيقة أفضل، الغنم في العقيقة أفضل لنص النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لنص النبي صلى الله عليه وسلم عليه، لأنه قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه. هل يشترط فيها ما يشترط في الأضاحي من السن والسلامة من العيوب؟ طبعا الأفضل أن تجعل نفس الشروط، لكن هل يلزم؟ جماعة من العلماء ورجحه الشوكاني أنه لا يشترط ما يشترط فيها من الأضاحي. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم كل غلام،
كل غلام، غلام يشمل الذكر والأنثى، أريد به مطلق المولود، أريد به مطلق المولود. نعم.
كل غلام مرتهن بعقيقته،
مرتهن بعقيقته. وش معنى مرتهن بعقيقته؟ هذه الحقيقة فيها أقوال لأهل العلم، ولكن ليس فيها قول عليه دليل أو تفسير عليه بيان. وإذا قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى الأفضل الإمساك عن تفسيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسرها، ولا يجوز القول على الله بغير علم، فالله أعلم بكيفية هذا الارتهان، فالله أعلم بكيفية هذا الارتهان. نعم.
تذبح عنه يوم سابعه،
يوم سابعه، أفضل وقت للذبح هو اليوم السابع. كيف نحسب السابع؟ افهم معي، كيف نحسب السابع؟ السابع هو اليوم الذي قبل يوم الولادة، السابع هو اليوم الذي قبل يوم الولادة. ولد مولود لك السبت، السابع متى؟ الجمعة. السابع يوم الجمعة. ولد مولود لك الأحد، السابع متى؟ السبت. وهكذا. طيب إذا فات اليوم السابع قالوا ففي الرابع عشر، إذا فات الرابع عشر قالوا ففي الحادي والعشرين. وهذا جاء في سنن الترمذي من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه قال العمل عليه عند، هذا جاء في سنن الترمذي من حديث عائشة أنها قالت فإن لم يكن سابع فالرابع عشر، فإن لم يكن في الحادي والعشرون، قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم، والعمل عليه عند أهل العلم، إلى أن قال ثم لا تعتبر الأسابيع بعده. ما حد يجي يقول لي بعد 21 28 وبعد 28 35، لا خلاص، هي السابع فإن لم، فالرابع عشر فإن لم، فالحادي عشر فإن لم، ففي أي وقت كان. نعم.
ويحلق ويسمى،
تذبح عنه يوم سابع ويحلق. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه حلق رأس الحسن وتصدق بوزنه فضة، والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني أنه تصدق بوزنه فضة. ويحلق ويسمى، يسمى في اليوم السابع. طيب لو سماه قبله يجوز، لو سماه قبله يجوز، بل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى مولودا في يوم ولادته، حيث قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إنه ولد الليلة لي ولد وسميته باسم إبراهيم. هذا في صحيح مسلم، معنى سماه في نفس يوم الولادة. نعم.
صلى الله عليه. ويأكل من المذكورات ويهدي ويتصدق.
نعم، وهذه نحن بيناها، والله عز وجل يقول: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. السنة يأكل منها ويتصدق ويهدي، الأكل له ولأهل بيته، والهدية لأصدقائه وجيرانه، والصدقة على المساكين. قال الشيخ بن جبرين رحمه الله: ويمكن أن يجعل الهدية كوليمة عشاء غدا، ويدعو إليها رفقاءه وأصحابه، فذلك أنفع وأشهر، لأن في ذلك إحياء للسنة، لأن في ذلك إحياء للسنة. نعم.
ولا يعطي الجازر أجرته منها.
ولا يعطي الجازر أجرته منها، الجزار اللي ذبح له ما يعطي أجرته من هذا الهدي أو من هذه الأضحية أو من هذه العقيقة، بل يعطيه
هدية أو صدقة.
بل يعطيه هدية أو صدقة، هدية إن كان، صدقة إن كان فقيرا، فإن لم يكن فقيرا فيعطيه هدية من الهدايا. نحمد الله جل وعلا على ختام كتاب الحج والانتهاء منه، وسنبدأ في الأسئلة. ولكن قبل أن نبدأ في الأسئلة أستشيركم في استشارة، لعلنا إن شاء الله تعالى أننا نقيم دورة علمية أخرى بعد عدة أشهر إذا كتب الله لنا ولكم حياة. ففي النية قبل رمضان أن نقيمها في الصيام، ولكن بعض الإخوة يقول رمضان بعيد، فلو يسر الله وأقمنا دورة قبل رمضان بأشهر، يعني ممكن مثلا بداية الفصل الثاني أو قريبا منه. فترون في أي كتاب في الزكاة أو في الطهارة أو في الصلاة، مع العلم أن الصلاة طويل، ممكن نأخذ دورة علمية في صفة الصلاة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكفي دورة واحدة، فماذا ترجحون؟ ها؟ الذي يقول الزكاة يرفع يده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. طيب الذي يقول الصلاة 1 2 3 4 5 6 7 8 9، انتهى، فاز أهل الصلاة. طيب لعل الله يسر. نعم تفضل. درس في التدبر، هذه ما يبي لها دورة، هذه يبي لها درس مستمر. والله أنا إن جئت للرغبة فنرغب أن نقيم درس في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نعيد السيرة، ونرغب أن نقيم درس في التدبر، ونرغب أن نقيم درس في السياسة الشرعية، ونرغب أن نقيم درس في التوحيد وفي الفقه، لكن عاد لن نستطيع أن نوفي هذا كله. في المعاملات لنا مذكرة في المعاملات تباع في المكتبة، ارجع إليها. المعاملات هذه مادة نشرحها عندنا في الجامعة لطلاب الجامعة، وقد يسر الله وأعددت فيها مذكرة في المعاملات المالية المعاصرة، موجودة في مكتبة الإشراق، لكنها على منهج الجامعة، يعني ما هي على منهج التفصيل، و 35 صفحة، ولكن فيها المعاملات المالية المهمة. ولا يمنع أن إن شاء الله يأتي وقت إن شاء الله ونشرحها بإذن الله تعالى. طيب نبدأ بالأسئلة. يقول: هل ثبت حديث في فضل يوم عرفة عندما يوافق يوم الجمعة؟ لأن بعض العوام يقول إنه بسبع حجات، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح إنه بسبع حجات، ولكن فيه الفضل العام. فيوم عرفة يوم عظيم، ويوم الجمعة يوم عظيم، وتعلمون أن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم إلا استجاب الله له. فالموافقة هذه اليومان العظيمان توافقا الحقيقة يدل على يعني عظمة هذا اليوم وأنه قريب فيه الإجابة. إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر هل يصلى ظهر ظهرا قصرا أم جمعة؟ بالنسبة للحجاج يصلون ظهر، الحجاج يصلون ظهر سواء كان جمعة يوم عرفة ولا يوم النحر يصلون ظهرا ولا يصلون الجمعة، أما غير الحجاج فلا شك أنهم يصلون الجمعة. إذا دخل شخص المسجد وأنت في صلاة وألقى السلام فما هو وضع اليد لرد السلام؟ ذكر أهل العلم لذلك ثلاث إشارات. الإشارة الأولى إذا سلم عليك أحد وأنت في الصلاة أن تهز رأسك، والإشارة الثانية أن تشير بيدك هكذا، والإشارة الثالثة أن تشير بإصبعك، كل هذا لتعظيم رد السلام حتى ولو كان في الصلاة. يقول ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم له في حجة الوداع 4 خطب، فما هي؟ لا أحفظها ولا نستطيع أن نقولها الآن، ولكن يرجع لها في البخاري وفي غيره ذكرها. وبالمناسبة من أوسع الكتب تفصيلا في مسائل الحج المغني لابن قدامة وابن حجر في فتح الباري والنووي في المهذب، ومن أخصر المناسك وأوضحها وأدقها كتاب التحقيق والإيضاح للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وقد راجعه الشيخ عبد العزيز 60 مرة. كان في كل حجة، الشيخ حج تقريبا 61 حجة، كان في كل حجة يراجع الكتاب، وهو من أدق الكتب ومن أنفسها وأوضحها وأسلسها وأسهلها، وقد كتب لهذا الكتاب القبول وطبع 24 طبعة ووزع منه ملايين، وهو كتاب مبارك. ما حكم من بات بالعزيزية ليالي التشريق؟ هذا بينا وفصلنا الكلام فيه. يقول إذا كان الحاج سيضحي فهل يأخذ شعر الإبطين والعانة والأظافر؟ لا يأخذها. الحاج الذي سيضحي لا يأخذ من شعره ولا ظفره ولا بشرته شيء إلا أخذ النسك، وهو الحلقة والتقصير عند العمرة وفي الحج، وإذا نحر أضحيته فيأخذ ما يريد. هل من كلمة توجيهية في الحج في يوم عرفة؟ هذه تكلمنا عنها بالأمس. إذا كان الحاج متمتعا تكون نية الإحرام في يوم 7 لبيك عمرة، ونية الحج في يوم 8 لبيك حجة. طيب إذا قال لبيك عمرة متمتعا بها للحج يصح؟ هل يجزئ الهدي عن الأضحية للحاج الذي له بيت مستقل؟ لا، الهدي عبادة والأضحية عبادة لا تتداخلان. هل في تغير الإحرام إذا اتسخ بعد التحليق أو بأي شيء آخر؟ يغير الإحرام، يجوز أن تغيره بإحرام آخر. هل في استخدام كريم الفازلين على الجسم وهو بالإحرام؟ يجوز استخدام كريم الفازلين. الذين يؤجرون، ذكر فضيلتكم في مسألة المبيت في منى، هل يأثمون أصحاب الحملات الذين يؤجرون بأكثر من أجرة المثل؟ وإذا يأثمون هل يأثم معهم من استأجر منهم؟ المستأجر منهم لا يأثم، هو مجبر. من استأجر منهم لا يأثم، هو مجبر. لكن السؤال، هل الحملات هم اللي زادوا ولا المطوفين اللي أجروهم هم اللي زادوا؟ من زاد هو الذي يأثم سواء هذا ولا هذا. يقول امرأة أرادت حج القران وحاضت قبل طواف القدوم، ماذا يجب عليها؟ يجب عليها أن تنتظر. وهنا مسألة يا إخوان فاتت علينا أن أنبهكم عليها. نحن قلنا بأن الحائض والنفساء تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف. طيب هل تسعى؟ أهل العلم المتقدمين يقولون تسعى. ليش تسعى؟ قالوا لأن السعي خارج الحرم. طيب السعي خارج الحرم هذا في السابق، الآن السعي أليس داخل الحرم؟ كان في السابق بين السعي وبين الطواف دكاكين، محلات يبيعون يشترون، السعي برا فكان خارج الحرم، لكن هل السعي الآن خارج الحرم؟ من أهل العلم من يقول ما زال السعي يعتبر خارج الحرم، أو أنه منسك مستقل فيجوز للحائض أن تسعى. ومن أهل العلم من يقول أن السعي الآن شملته عمارة الحرم ودخل في الحرم وأصبح حكمه حكم الحرم، فلا يجوز للحائض أن تسعى ولا تجلس فيه، حكمه حكم المسجد. وفي نظري أن هذا القول قول متوجه، لأنك أنت ترى السعي الآن المسعى داخل في الحرم، ما عاد هو برا الحرم. وهل الحائض تسعى؟ أجبنا الآن. وهل يتحول نسكها إلى إفراد؟ ليش تحولها إلى إفراد؟ القران مثل الإفراد، اللهم الفرق في التلبية وفي الهدي. إذا ضحى واحد ببقرة أو بدنة، هل يشترط فيها أن تبلغ سنتان؟ أعطيناك تكلم عن السن، نعم البقرة فيها سنتان. إذا نوى الأب عن ابنه الطفل 8 سنوات، لا المميز ينوي عن نفسه، من 7 فما فوق ينوي عن نفسه، هل يجب على الطفل هدي؟ نعم، إذا حج تمتع يجب عليه هدي. إذا وصل الحاج اليوم 8 من ذي الحجة مكة، ما هو أفضل النسك؟ أفضل النسك التمتع. هل على المسلم شيء إذا نفر الصيد أو قطع الشجر؟ نعم، هو يأثم ويأثم بذلك. وهل عليه شيء إذا قتل الصيد وهو غير محرم؟ لا، وهو غير محرم ما عليه شيء. إذا قتل الصيد وهو غير محرم، إذا كان في غير الحرم ما عليه شيء. في الحرم قلنا لك هما الأمن، لا ينفر الصيد، لا ينفر صيدها، هذا يشمل المحرم وغير المحرم. قال ما هي فدية من باشر وهو محرم؟ مرت علينا، الذي يباشر وهو محرم ارتكب ايش؟ ارتكب محظور، والمحظور له الفدية في 3. هل يجوز للحاج تقليم الأظافر وحلق الشعر قبل الإحرام؟ قبل الإحرام يستحب له ذلك، يستحب له ذلك. أين مواضع الدعاء عند الجمرة الصغرى وكذلك وسطى؟ نعم، إذا رمى الجمرة الصغرى، أول شيء السنة في مواقع الرمي يا إخوة، دعنا هذا الجمرة الكبرى وهذه الجمرة الوسطى وهذه الجمرة الصغرى، السنة في الصغرى أن يرميها، يجعل الصغرى على يساره ويستقبل الجمرة ويرميها بسبع حصيات، مع كل حصاة يقول ها الله أكبر ويقول بسم الله، ثم يسهل قليلا تجاه اليمين ويستقبل القبلة. القبلة بتصير كذا ولا كذا؟ ها بتصير كذا، القبلة بتصير هكذا. ثم يدعو، ورد أن الدعاء بقدر سورة البقرة، هل ستطيق؟ الشاهد أطل الدعاء، فهذا موطن إجابة، أطل الدعاء قدر ما تستطيع. يدعو واقف ولا جالس؟ يدعو بما يتسهل له، جالس واقف ما يتسهل له. ثم بعد ذلك يذهب ويرمي الجمرة الوسطى، يجعلها عن يمينه ويرميها بسبع حصيات من هذه الجهة، ثم يسهل قليلا تجاه اليسار ويدعو، وفي الغالب أن القبلة تكون في الأمام، ويدعو ويطيل، ثم يرمي الجمرة الكبرى ويجعلها عن يمينه ويستقبل القبلة هنا ويرميها بسبع حصيات، ثم لا يدعو بعدها، ثم لا يدعو، لا يدعو بعدها. نعم اي نعم، والكبرى والوسطى عن يمينه والكبرى عن يمينه. ولو رمى من اي جهة جاز، ولو رمى من اي جهة جاز. هل يقاس الهدي على الأضحية في اجتناب إزالة الظفر وقص الشعر؟ لا، لا يقاس. بالمناسبة يا إخوة، أنا الحقيقة لدي كلام تكلمته اليوم في صلاة العصر مع جماعة المسجد، ولعلي أعيده باختصار. وصلتني عدة رسائل تسأل عن الخلاف الفقهي في حرمة الإمساك أو في الإمساك عن أخذ الشعر والظفر للمضحي، وأن المسألة فيها خلاف، وقال مالك وقال الشافعي وقال أبو حنيفة وقال أحمد، وبعضهم قال يا شيخ فيه ناس يقولون مو بحرام وسنين وانتم تقولون لنا حرام. فالجواب، هذه المسائل وهذه الخلافات والنظر في الأدلة والنظر في الأقوال والتمييز بينها هي ليست لعامة الناس. الدين ما يؤخذ بالتشهي ولا بالهوى، نحن متعبدون بقال الله قال رسول الله، وقال الله وقال رسول الله الأقرب لفهمه ومعرفة صحيح الحديث من ضعيفه وتطبيق القواعد الأصولية عليه هم أهل العلم، ليس عامة الناس. بعضهم يقول والله يا أخي نأخذ الأسهل. إن كنت ستأخذ الأسهل فأنت ستأخذ دين مرقع، وكل مسألة فيها خلافات فقهية. يلا خذ من أهل العلم من يقول بجواز سماع الموسيقى، اسمع الموسيقى. من أهل العلم من يقول يجوز تقصير اللحية حتى لا يبقى إلا شعر بسيط يكفي، يلا خذ. ومن أهل العلم من يقول بجواز الإسبال الثوب إذا لم يكن مخيلة، اسبل الثوب. ومن أهل العلم من يقول صلاة الجماعة غير واجبة، صل في البيت وانتهينا يا شيخ، ريحنا من الصلاة نصلي في المسجد وليش نطلع في الشمس وفي الحر ليش. ومن أهل العلم أنت بتجمع لك دين كذا، لا مو صحيح، ليس بصحيح. العامي لا ينظر في أقوال الفقهاء، وإنما يتبع من يفتيه من العلماء. طيب قال لك واحد والله يا أخي ما عاد ندري وش فتوى العلماء، هذا يقول وذا يحرم وذا يحلل، والله ما عاد عرفنا لكم يا مطاوع أنتم، واحد يحرم واحد يحل، عاد تغيرت الفتوى علينا. مثل واحد من الشيبان يقول والله يا أخي يوم بابن باز الله يرحمه وابن عثيمين وديننا واحد، يوم مات طلع لنا دين ثاني، ما عاد عرفنا وش اللي حلل واللي حرم. هذا الكلام غير صحيح. أنا أقول لك الآن، العامي يجب عليه أن يتبع أهل العلم، فإذا اختلف العلماء فاتبع الأعلم والأوثق عندك. أنت رايح للمستشفى فيك ألم في بطنك، قال لك أخصائي الباطنية والله علاجك كذا، ورحت ومريت على 3 استشاريين باطنية قالوا كلام الأخصائي مو بصحيح علاجك كذا، تأخذ بال3 استشاريين ولا تأخذ بالأخصائي؟ تأخذ بال3 الاستشاريين. فأنا عندما أقول لك فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء وفتوى الشيخ بن باز وفتوى الشيخ ابن عثيمين وفتوى الشيخ الألباني وفتوى الشيخ صالح الفوزان وفتوى الشيخ ابن جبريل، كلهم يرون بحرمة أخذ المضحي من شعره أو ظفره أو بشرته حتى يضحي. تجي تقول لي هناك رواية عن الإمام أحمد، يا حبيبي أنت عالم صاحب علم تنظر في الأدلة وتميزها، كيف أنت تقول لهذا كلام؟ اتبع فتوى علماءك، لست أنت صاحب علم تميز بين الأدلة وتقرأ فيها. وإلا أنت بهذه الطريقة، مثل واحد جاءني قبل 10 سنوات أو 8 سنوات قال لي والله يا أخي أنا ما دريت أنه يجوز كشف الوجه للمرأة يا أخي. الله على أنه حرام في قول يا أخي. يعني ها تخلي زوجك تكشف عن وجهها؟ قال والله يا أخي بس الواحد المسألة ليست المسألة كذا، المسألة فيها فتوى حتى تنضبط أمور الناس، ولا بهذا لن تنضبط حياة الناس. كان نقول للعامة عندكم كتاب المغني فتحوه وخذ لك القول اللي يصلح لك، أبدا قرأ بس اختر أي شيء. هذا دين الله؟ لماذا الله قال فاسألوا أهل الذكر كنتم لا تعلمون؟ ولماذا الصحابة في حياتهم كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم؟ يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون علماءهم، حج مع النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم 120,000 صحابي، 120,000. كم العلماء من 120,000 اللي تعرفهم أنت؟ كل الصحابة علماء؟ ليس بصحيح، ولا ربع الصحابة علماء. علماء الصحابة معدودين معروفين، والصحابة كلهم يرجعون لهم، يستفتون عمر، يستفتون أبو هريرة، يستفتون ابن عمر، يستفتون ابن عباس، يستفتون جابر، يستفتون علي، يستفتون عثمان. كانوا يرجعون لعلمائهم، ما قالوا والله إن صحابة ورأينا الرسول، فكيف بعامة الناس الذين لم يروا الرسول؟ وفي وقتنا وزماننا اليوم الذي ضعف فيه الدين والأمانة والتقى، فلا ترقع لك دينا بالهوى أو بالتشهي، وإنما المسألة سؤال أهل العلم والصدور عنهم. وإذا كنت تملك آلة العلم والتمييز بين الأدلة فانظر واجتهد، لكن إذا كنت لا تملك آلة العلم فأنت شأنك شأن علمائك، وإذا اختلفوا اتبع الأوثق والأعلم. نعم، حد السؤال يا أخوة. جزاكم الله خيرا وأثابكم الله جميعا، ونلتقي نحن وإياكم على خير، وإن شاء الله بإذن الله تعالى يكون إن شاء الله لنا لقاءات أخرى، وأسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.